أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال في الدوران بين المتباينين اذا كان المخصص منفصلا. الكلام كان في القسم الرابع من اقسام الشبهه المفهوميه. القسم الرابع هو إذا كان إجمال الخاص مفهوماً على نحو الدوران بين المتباينين. أحسن الظن بكل أحد ولا تحسن الظن بخالد. هذا الخاص خالد مردد فيه بين خالد بن زيد وبين خالد بن ذكر، وهما متباينان لا قدر مشترك بينهما. في القسم الرابع الدوران بين المتباينين والمخصص منفصل. في هذا القسم المصنف يقول الصحيح أن إجمال الخاص يسري إلى إجمال العام، فلا يمكن التمسك بعموم العام إدخال الفرد المشبوه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يحصل لدينا علم إجمالي. في المثال السابق أكرم كل أحد ولا تكرم خالد، علم إجمالي بعدم جواز إكرام خالد المردد بين بن بكر أو بن عمرو، ردد بينهما، وهذا العلم الإجمالي منجز لأطرافه فيمنع من التمسك ماذا؟ بعموم العام إدخال ذلك الفرد المشبوه. هذا تقدم بقى التطبيق، وقلنا بالأثناء نشير إلى بعض الأمور ذكرها المصنف. قال الدوران بين المتباينين إذا كان المخصص منفصلا فإن الحق فيه. في الدوران بين المتباينين إذا كان المخصص منفصل أن إجمال الخاص يسري إلى العام كالمخصص المتصل في الصورة الأولى والثانية، كما أن هناك يسري هنا أيضا يسري. لماذا؟ يقول لأن المفروض حصول العلم الإجمالي بالتخصيص واقعا قطعا لا يجوز إكرام منه زيد، ولكن منه هذا زيد مرد عليه السلام. فواقعا نعلم بحصول التخصيص، نعم مردد بحسب علمنا مردد. قال وإن تردد بين شيئين فنحن نجزم ونقطع بأنه لا يجوز إكرام زيد ولا، نعم هذا ما عندنا شك به، ولكن أطراف هذا العلم مرددة فكان علما إجماليا. قال فيسقط العموم عن الحجية في كل واحد منهما. ليش؟ لمكان العلم الإجمالي. العلم الإجمالي منجز لأطرافه فيمنع من التمسك بعموم العام. قال والفرق بينه بين هذا القسم الرابع وبين المخصص المتصل، يعني القسم الأول والثاني، أنه في المتصل يرتفع ظهور الكلام في العموم رأسا. في المخصص المتصل أصلا العام لا ينعقد له ظهور في العموم.
لا يعني في شو الفرق المشكلة
ما ببالي الآية العامة تعتبر دين مشكوك. ليش؟ لأن العام مع المخصص المتصل ظهوره يكون فيما عدا الخاص، فلا ينعقد له ظهور في العموم بحيث يشمل الخاص وغير الخاص مثلا حتى الفرد المشكوك، لا لا ينعقد له هذا الظهور، لأن المفروض أن المخصص متصل. قال وفي المنفصل، هذا القسم الرابع في محل كلامنا، وفي المنفصل المردد بين المتباينين ترتفع حجية الظهور وإن كان الظهور البدوي باقيا. يقول في المخصص المنفصل، المخصص المنفصل لا يهدم ظهور العام وين؟ في العموم، فالعام ينعقد له ظهور في العموم وشامل ظهوره حتى للأفراد المشكوكة. ليش؟ لأن المنفصل لا يهدم ظهوره في العموم. إذن لماذا لا يكون حجة العام في تلك الأفراد؟ لأنه الخاص يقدم عليهم باب أقوى الحجتين، أو في محل كلامنا للعلم الإجمالي منجز لأطرافه. وإلا العام بحسب الظهور منعقد له ظهور في الأفراد المشكوكة لو لا؟ نعم منعقد. أكرم كل أحد، هذا شامل حتى لزيد بن خالد ولزيد بن عمرو، أحد بالنتيجة. هذا العام بحسب الظهور شامل لتلك الأفراد حتى عندما يرد الخاص، لأن الخاص المنفصل لا يهدم ذلك الظهور. نعم الخاص المنفصل إذا قدم على العام فتقديمه عليه باب أقوى الحجتين، لا أن العام ليس له ظهور، لا العام له ظهور ومنعقد ظهوره.
عام ليس حجته في مفرد المشكوك.
أحسنتم.
والخاص هذا في حجة من حجة. خاص هذا حجة في مفرد المشكوك.
في المقام، في المقام لا ليس حجة، ولكن باعتبار العلم الإجمالي.
إذا خاص فعام كلاهما ليس حجة في فرد المشكوك.
ولكن العلم الإجمالي ينجز ذلك الفرد المشكوك، فيخرج منين؟ فيكون حجة فيه العلم الإجمالي، فيكون حجة فيه، فحينئذ يخرج في مقام الحجية يخرج عن عموم العام.
هل خاص حجة في فرد المشكوك ليس حجة خاص؟
الخاص قلنا لا، ولكن باعتبار العلم الإجمالي، لحصول العلم الإجمالي يكون حجة.
أنا فرد المشكوك ليس أم حجة فرد المشكوك، وخاص ليس حجة فرد المشكوك إيجي؟
بل ولكن الفرد المشكوك منجز بالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي منين حصل؟ حصل من الخاص، يعني ظهور الخاص وحده ما راح ينجز لشنو؟ الفرد المشكوك بحسب الظهور ما ينجز الفرد المشكوك، ولكن لأنه يوجب حصول العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي هو الذي ينجز ماذا؟ ينجز الفرد المشكوك، فيخرج عن حجية العام، وإن كان العام بحسب الظهور شامل للفرد المشكوك. فقط العبارة هنا لاحظوا، يقول وفي المنفصل المردد بين المتباينين ترتفع حجية الظهور وإن كان الظهور البدوي باقيا. يا الظهور البدوي، الظهور في العموم، الظهور في العموم ظهور بدوي في المنفصل أو ليس بدويا؟ بحسب الإصطلاح ليس بدويا. لاحظوا وياي شنو مقصودهم بالظهور البدوي؟ هو الظهور الذي يبدو لذلك يسمى بدويا، يبدو لأول وهلة أنه ظهور للكلام، ولكن بعد ورود القرين المتصلة ينكشف أن الكلام ليس ظاهر بذلك المعنى. هذا شو يسمونه؟ يسمونه ظهور البدوي. المتكلم الآن قال اغتسل لأول وهلة، يبدو للسامع بأن اغتسل يعني يجب الاغتسال، لأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فيبدو للسامع أن هذا الكلام ظاهر في الوجوب لأول وهلة. الآن اغتسل، المتكلم أكمل كلامه ويجوز لك ترك الغسل. المتكلم يقول ها إذا ذاك ليس ماذا؟ ليس ظهورا، فالكلام ليس ظاهر في الوجوب. ليش؟ لقوله ويجوز لك تركه، فينكشف بالقرينة المتصلة عدم ذلك الظهور. هذا يسمونه ظهور بدوي، يبدو لأول وهلة، اللي هو أن يكون في القرينة المتصلة. أما محل الكلام المفروض القرينة فيها منفصلة، فالعام انعقد له ظهور في العموم، واستقر ظهوره وين؟ في العموم، حتى بعد ورود القرينة المنفصلة العام يبقى ظاهر في العموم، لأن القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور في العموم. إذن هذا الظهور ليس ظهورا بدويا، ظهور مستقر. فتعبير المصنف له عنه بالظهور البدوي التعبير فيه مسامحة، ولعل منشأ المسامحة، لاحظوا أن الظهور الفائدة منه الحجية، فهذا ظهور العام في العموم قبل ورود المنفصل كان يبدو أنه حجة، الظهور في العموم بعد ورود القرينة المنفصلة انكشف أن ذاك الظهور في العموم ليس حجة، فمن جهة الحجية هو بدوي، أما من جهة أصل الظهور ليس بدويا، استقر الظهور وثبت وبقى ثابتا حتى بعد ورود القرينة المنفصلة. فلعل المسامحة في إطلاق الظهور البدوي على ذلك العموم منشأها أن ذاك الظهور بالعموم كان يبدو أنه حجة، ثم انكشف أنه ليس حجة. فالبدوية ليست في أصل العموم والظهور، وإنما في الحجية، في حجية الظهور. قال وإن كان الظهور البدوي باقيا، هو يقول باقي إذا ليس بدويا،
الظهور مستقر.
قال فلا يمكن التمسك بأصالة العموم في أحد المرددين. رجع لأصل الكلام، شنو أصل الكلام؟ هذا العام إذا خصص بمخصص منفصل مردد بين المتباينين فهذا ينتج عنه العلم الإجمالي المردد بين هذين المتباينين، وحينئذ إذا حصل عندي علم إجمالي قال فلا يمكن التمسك بأصالة العموم في أحد الفردين، في أحد المرددين، زيد بن عمرو، زيد بن خالد، بل لو فرض أنها أصالة العموم تجري بالقياس إلى أحدهما فهي تجري أيضا بالقياس إلى آخر. أصالة العموم إذا جرت بالقياس إلى زيد بن خالد فهي تجري بالقياس إلى زيد بن بكر. ليش؟ لأن نسبتهما إلى كل منهما، لأن نسبتها إلى كل منهما واحدة. أكرم كل أحد، كما زيد بن خالد أحد، زيد بن عمرو أيضا ماذا؟ أحد. قال ولا يمكن جريانهما، جريان أصالتي العموم معا، هم في الأول وهم في الثاني. لماذا؟ قال لخروج أحدهما عن العموم قطعا. شلون خرج؟ بالعلم الإجمالي قطعا أحدهما لا يجوز إكرامه. علم عندي، فإذا كان لا يجوز إجراء، لا يجوز إجراؤها في كل منهما، فيتعارضان ويتساقطان.
يعني عام وخاص يجري منهم شوني؟
ها؟
أصلهم يجري كلا طرفين.
إذا جرت في كلا الطرفين نقول لا يمكن هذا. ليش؟ لأن هذا مخالف لمن؟ للعلم الإجمالي.
هذا خالد وخالد،
هذا خالد وهذا، اكرم هذا واكرم هذا. ليش؟ للعموم. نقول هذا لا يجري. لماذا؟ لاننا نعلم قطعا بان احدهما لا يجوز اكرامه. واضح ان شاء الله؟ فيتعارض الاصنام. لماذا؟ لان احدهما لا يجوز اكرامه. فأصالة العموم في زيد بن خالد يقول أجرني أنا في زيد، أصالة العموم يقول أنا أجري في زيد، ولا تجري أصالة العموم وين؟ في خالد بن بكر. وأصالة العموم في خالد بن بكر يقول أصالة العموم تجري فيه، ولا تجري وين؟ في خالد بن زيد. ليش؟ لأن أحدهما قطعا خارج، أصالة العموم في أحدهما تعارض شنو؟ أصالة العموم في الأخرى، لأن قطعا أحدهما خارج. خبيا هذا أحدهما في المورد الأول زيد بن خالد يقول أصالة العموم تجري هنا ولا تجري هناك، ذاك خارج. في الثاني يقول أصالة العموم تجري هنا ولا تجري شنو؟ هناك، ذاك الخارج. فهذا الأصل يعارض ذاك الأصل، أصالة العموم هنا تعارض أصالة العموم هناك، فيتعارضان شنو؟ فيتساقطان. ثم قال هذه العبارة مهمة، لاحظوا، يقول وإن كان الحق أن نفس وجود العلم الإجمالي يمنع من جريان أصالة العموم في كل منهما رأساً، لا أن أصالة العموم تجري فيهما فيحصل التعارض ثم التساقط. هاي شنو العبارة؟ لاحظوا يا، هناك مبنيان في العلم الإجمالي. المبنى الأول في منجزية العلم الإجمالي، المبنى الأول أن العلم الإجمالي منجز لأطرافه وهو مقتضي للتنجيز. العلم الإجمالي مقتضي، فش يحتاج؟ يحتاج إلى شرط وهو تعارض الأصول. أصالة العموم في هذا الطرف تعارض أصالة العموم في هذا الطرف فيتساقطان، حينئذ العلم الإجمالي ماذا؟ ينجز الأطراف. فالعلم الإجمالي منجز على نحو الاقتضاء، مقتضي للتنجيز. فش يحتاج؟ يحتاج إلى شرط في التنجيز وهو تعارض الأصول. ولذا قالوا أصحاب هذا المبنى إذا لم تتعارض الأصول في الأطراف العلم الإجمالي ينجز؟ قالوا لا ينجز. كما إذا كان أحد الأطراف لا يجري فيه الأصل لأي سبب كان، في المثال أصالة العموم أو في أمثلة أخرى في العلم الإجمالي، يمكن غير أصالة الطهارة، عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين
فهذا العلم الإجمالي منجز للأطراف ولكن على نحو المقتضي، فيحتاج إلى شرط وهو تعارض الأصول. يا أصل أصالة الطهارة في الإناء الأول مع أصالة الطهارة في الإناء الثاني يتعارضان يتساقطان، فالعلم الإجمالي منجز الأطراف. ليش ما تمؤمن؟ لذا قالوا إذا لم تتعارض الأصول، كما إذا كان أحد الإناءين لا يجري فيه الأصل لأي سبب كان، حينئذ يجري الأصل المؤمن في الطرف آخر بلا معارض.
البراءة مثلا،
البراءة والطهارة في المثال، أصالة الطهارة
يجري في أحد الطرفين،
في أحد الطرفين بلا معارض. ليش الطرف الآخر لا يجري فيه الأصل؟ فالعلم الإجمالي لا ينجزه. فالعلم الإجمالي منجزيته للأطراف على نحو الاقتضاء، هذا المبنى الأول. المبنى الثاني قال لا، العلم الإجمالي منجز لأطرافه على نحو العلية التامة. العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز ماذا؟ الأطراف. تعارضت الأصول، لم تتعارض الأصول، جاءت الأصول، لم تجري الأصول، العلم الإجمالي ينجز الأطراف. فنفس العلم الإجمالي منجز لأطرافه ويمنع من جريان الأصول. فحتى شوفوا إذا كان أحد الطرفين لا يجري فيه الأصل، الطرف الآخر فقط يجري فيه الأصل، العلم الإجمالي يمنع من جريان ذلك الأصل. ليش؟ لأن العلم الإجمالي منجز لذلك الطرف.
قولنا
هذا القول الثاني.
القول
الثاني يقول العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، فلا يتوقف على تساقط الأصول، بل هو يمنع من جريان الأصول. حتى لو أصل واحد عندي ماكو معارض له، أصل واحد في أحد الأطراف أيضا لا يجري هذا الأصل، لأن العلم الإجمالي ينجز ذلك الطرف. العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. واضح هذا؟ اكتبت العبارة. شو يقول المصنف؟ وإن كان الحق، المصنف يقول الصحيح أن العلم الإجمالي علة تامة، وإن كان الحق أن نفس وجود العلم الإجمالي يمنع من جريان أصالة العموم في كل منهما رأساً.
وقال بورسان
أحسنتم بالعلية التامة. فالمصنف يقول العلم الإجمالي علة تامة، فهو يمنع من جريان الأصول، مو الأصول تتعارض تجري وتتعارض وتتساقط فالعلم الإجمالي ينجز الأطراف، لا، بل العلم الإجمالي بنفسه هو مانع من جريان الأصول. دقيق هذا، استفتوا له. قال وإن كان الحق أن نفس وجود العلم الإجمالي يمنع من جريان أصالة العموم في كل منهما يعني من الطرفين رأساً. شنو رأساً؟ يعني بلا حاجة إلى تعارض الأصول وتساقطها. هو العلم الإجمالي من أول الأمر يقول للأصول أنت لا تجري، لا أن الأصول تجري فيها في الأطراف فيحصل التعارض ثم التساقط. يقول لا، ليس هكذا، هذا مبني على الاقتضاء والصحيح العلية التامة.
ليس مقتضيا
العلم الإجمالي ليس مقتضيا فقط للتنجيز، بل هو علة تامة للتنجيز. واضح هذا؟ قال الشبهة المصداقية، تقدم بأن إجمال الخاص إما على نحو الشبهة المفهومية، وهذا قسمناه إلى 4 أقسام. في 3 أقسام يسري إجمال الخاص إلى العام، وفي قسم واحد فقط لا يسري، وهو إذا كان المخصص منفصلا والدوران بين الأقل والأكثر، فقط هذا لا يسري، هذا تقدم. الآن الكلام في الشبهة المصداقية، إذا كان إجمال الخاص على نحو الشبهة المصداقية، فهل إجمال الخاص يسري إلى إجمال العام بحيث يمنع من التمسك بعموم العام أو لا؟ هذا هو محل البحث. في هذا البحث نقسمه إلى نقاط. النقطة الأولى موضوع الشبهة المصداقية. النقطة الثانية مثال جديد للشبهة المصداقية. النقطة الثالثة نسبة جواز التمسك بالعام للمشهور ودليله. النقطة الرابعة رأي المصنف ودليله. النقطة الخامسة والأخيرة تخريج قول المصنف. أما النقطة الأولى موضوع الشبهة المصداقية، تقدم بأن الشبهة المصداقية في الخاص تكون فيما إذا كان مفهوم الخاص واضحا لا ترديد فيه. لا شنو يعني؟ يعني لا يحتمل فيه أكثر من معنى، ويكون المفهوم مرددا بين تلك المعاني. لا، مفهوم الخاص واضح بين، وإنما الشك في أن هذا المصداق تلبس بعنوان الخاص فأصبح مصداقا للخاص وفردا من أفراد الخاص، أو لا أن هذا المصداق لم يتلبس بعنوان الخاص فهو باقي تحت عموم العام. هذا هو موضوع الشبهة المصداقية. مثال المتقدم شنو كان؟ مثال الماء. العد عام كل ماء طاهر، وعندي خاص. شنو الخاص؟ الماء المتغير بالنجاسة نجس. هذا الخاص نفرض أنه ليس مجمل، واضح المفهوم، كما إذا علمنا أن المقصود بالتغير هو التغير الحسي. لو فرضنا هكذا قال: الماء المتغير حسا بالنجاسة نجس، بعد المفهوم واضح. شوان الشك؟ الشك بأن هذا الماء هل تغير بأوصاف النجاسة أو لم يتغير؟ هذا الماء اتغير لونه هو، بس ما أدري هذا التغير جاي من النجاسة، لو التغير جاء من سقوط شيء آخر فيه. واضح؟ تنشك أن هذا الماء تغير بأوصاف النجاسة أو لا؟ فالشك إذن من جهة هذا المصداق، هذا الماء هل اتصف بعنوان الخاص وهو التغير أم لم يتصف بعنوان الخاص؟ واضح إن شاء الله؟ مع أن مفهوم الخاص ومعنى الخاص واضح بين. هذا شو يسميه؟ هاي يسميها الشبهة المصداقية. فالشك فيها في دخول فرد في الخاص وعدم دخوله ناتج من الشك في أن ذلك الفرد اتصف بعنوان الخاص أو لم يتصف. إذا اتصف بعنوان الخاص فهو نجس وخرج من العام، إذا لم يتصف بعنوان الخاص فهو طاهر، نحكم عليه بالطهارة لأنه فرد من أفراد العام. جيد، خب الآن أشك اتصف أو لا، هل يمكن أتمسك بعموم العام لإدخال هذا المصداق المشكوك في العام والطهارة والحكم بالطهارة أو لا؟ هذا محل البحث، الشبهة المصداقية، هل يمكن التمسك بالعام، الشبهة المصداقية للخاص هل يمكن فيها التمسك بعموم العام أو لا يمكن؟ واضح إن شاء الله. هاي هي النقطة الأولى، قال الشبهة المصداقية، قلنا إن الشبهة المصداقية تكون في فرض الشك في دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام، هذا ماء ينطبق عليه العام، ولكن هذا الماء نشك في دخوله وين؟ في المخصص، في فرض الشك في دخول فرد، دخول وين؟ في دخول فرد في المخصص، فهاي في المخصص متعلق بالدخول، دخول فرد وين؟ في المخصص، هذا الفرد هو فرد من أفراد العام قطعا، هذا ماء نشك أنه دخل في المخصص وما دخل، مع كون المخصص هذا الخاص مبينا لا إجمال فيه، وإنما الإجمال في المصداق، فلا يدرى أن هذا الفرد هذا الماء متصف بعنوان الخاص بالتغير الحسي، لو ما متصف، متصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام، أم لم يتصف بعنوان الخاص فهو مشمول لحكم العام. لا شك، كالمثال المتقدم وهو الماء المشكوك تغيره بالنجاسة. واضح هذا؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، مثال جديد للشبهة المصداقية في الخاص. هذا المثال إنما جاء به المصنف ليبين أنه المشهور ممكن أن يكون قد حكم ماذا؟ قد حكم بأن إجمال العام لا يسري إلى إجمال خاص في الشبهة المصداقية عن طريق هذا المثال كما سيتضح في النقطة اللاحقة. شنو هذا المثال؟ مثال الشك في اليد على المال. عندنا عام وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هاي القاعدة الفقهية التي تبحث في القواعد الفقهية، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، كل يد تأخذ شيء فهذا الشيء في عهدتها وضامن له حتى ماذا؟ حتى تؤديه وترجعه.
أمانة
ها؟
أمانة.
شنو أمانة؟ لا لا، مو أمانة، ضامن له. كل يد أخذت شيئا ليس لها فهو في عهدتها وضامن له حتى تؤديه. إجا شخص اقتصب مالا على اليد ما أخذت حتى تؤديه وضامن له، إذا تلف عنده ضامن. إجا شخص استعار شيئا على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أعطي أمانة لشخص على اليد ما أخذت حتى تؤديه، عام خرج من عموم هذا العام اليد الأمامية. إذا كانت اليد أمامية ليست عدوانية على الشيء، هي ليست ضامنة. تعدي خاص، شنو هذا الخاص؟ اليد الأمامية ليست ضامنة. لا، المقصود باليد يعني الاستيلاء على الشيء، فعبر عنه كناية عن، عبر باليد كناية عن ذلك، عن الاستيلاء.
شنو أمانة؟ اليد أمانة.
اليد أمانة يعني مو مغاصب هذا الشيء، هذا الشخص. أنا شيخنا أقول لك هذا الكتاب خلي عندك، أنت
أمانة.
أخذك للكتاب، يدك عليه. هاي يد أمانة لو يد عدوان؟ يدك ليست عادية، يعني هذا الكتاب أنت أخذته بإذني، واضح إن شاء الله؟ فأنت لست مغتصبا للكتاب، واضح؟
لا تظلم،
هاي لا تظلم، هذا الخاص. فعندي عام
عبد المناصب وما جاء أنت فيه مثلا عبد المناصب الكتاب،
لا، من غير تفريق، من غير تعدي وتفريق.
ما تظلم
إذا مزقه ضامن. ليش؟ يجي دليل آخر، من أتلف مال الغير فهو ضامن. لا، إذا تلف عنده من غير أن يتلفه، هو تلفه من غير تعدي وتفريق، واضح؟ الكتاب هو مخليه وحاطه بالمكتبة وكذا، سبحان الله اجت عرضة هاي الدابة أكلته، واضح إن شاء الله؟
هاي يد أمانة،
فهو ليس ضامن، فيده أمانة،
أخذ بإذن،
أخذه بإذن، فهو ليس ضامن إذا تلفه. نعم، إذا هو أتلف هو مزقه ضامن، لا، كلامنا إذا تلف من غير تفريق. فعندي عام كل يد ضامنة، وعندي خاص اليد الأمانية ليست ماذا؟ ليست ضامنة، فقط اليد العدوانية هي الضامنة. خب، لا، وجمال لا، الخاص اليد الأمانة قطعا. فعندي عام كل يد ضامنة، عندي خاص اليد الأمانة لا تضمن. الخاص ما بيه إجمال، اليد الأمانية لا تضمن.
يد الأعضية هو من يسرق.
أحسنت،
يأخذ بدون إذن.
بدون إذن، فهذا الخاص واضح ما بيه إجمال. شوين الشك؟ الشك في أن هذه اليد التي أخذت هل هي يد عدوانية أو يد جنون أمانية؟ فالشك في المصداق، هذا المصداق هل اتصف بكونه يد عدوانية أو يد أمانية؟ ناشك. فهل يمكن أن نتمسك بعموم العام على اليد ما أخذت للحكم بضمان هذه اليد أو لا يمكن؟ واضح. إذا قلنا بأن إجمال الخاص في الشبهة المصداقية لا يسري للعام، حينئذ يمكن أن نتمسك بعموم العام ونثبت الضمان هنا، لأن العام يقول كل يد هي ضامنة، فنتمسك بعموم العام للحكم بضمان هذه اليد التي نشك أنها عدوانية أو أمانية. وإذا قلنا لا، أن إجمال الخاص يسري لمن؟ إلى العام، حينئذ لا يمكن أن نتمسك بالعام للحكم بضمان هذه اليد. هذا هو المثال الثاني. قال وكمثال الشك في اليد على مال أنها يد عادية أو يد أمانة، كمثال الشك في اليد في مال أنها يد عادية أو يد أمانة. فهذا الخاص هذا
عادية
تضمن، بلي
أمان
لا تضمن. هذا كالشك، هذا وين؟ هذا الشك في المصداق، في مصداق الخاص، فالعام كل يد ضامنة، الخاص اليد الأمانية لا تضمن. شكينا هذه اليد هل هي فهذا كمثال الشك، يعني الشك في أن هذا المصداق هو مصداق للخاص أو لا، اتصف بعنوان الخاص أو لا، فيشك في شمول العام لها لليد، هاي اليد التي نشك أنها يد عادية أو يد أمانة. شنو العام؟ وهو قوله صلى الله عليه وآله إذا صحت النسبة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. على اليد هذا عام، كل يد أمانية أو يد ماذا؟ عدوانية. خرجت بالخاص بالتخصيص، خرجت اليد الأمانة فإنها لا تضمن. قال فيشك في شمول العام لها وقوله كذا. لماذا يشك؟ يشك لأنها يد عادية أو خروجها منه لأنها يد أمانة، عفوا، فيشك في شمول العام لها وقوله كذا. ليش العام شامل لها؟ لأنها يد عادية فنحتمل هذا، أو خروجه منها فنشك في أنه خارج منها من العام أو منه من العام. لماذا؟ لأنها يد أمانة، ما ندري هسا هاي داخلة في العام لو لا. العام يا عام، خب العام بحسب الظهور شامل الأمانة والعادية؟ لا، العام ما هو حجة، العام بما هو حجة خاص بيد الأمانة، أحسنتم، لا عفوا، العام بما هو حجة خاص بيد العدوانية. كل يد تضمن هذا عام شامل للعدوانية وللأمانية، ولكن إجا خاص قال اليد الأمانية لا تضمن، إذن إيش يبقى تحت العام؟ فقط اليد العدوانية. قال لما دل على الخاص، لما دل على عدم ضمان يد الأمانة المخصص لذلك العموم. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة نسبة جواز التمسك بالعام للمشهور ودليله، هذه يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.